بأيدينا إذا الإيمان حادينا.
فصوموا وانفضوا عنا غبارا ظل يعمينا.
فنهضتنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، لكم منا تحية كإشراقة الصباح وكنسيم المساء في برنامجكم دروب النهضة، حيث نواصل الحلقة السادسة أو المحطة السادسة التي كنا نتحدث فيها عن التعامل مع العولمة. أرحب بك فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار، أهلا وسهلا بك، ونواصل مسيرتنا في المحطة السادسة. يبدو أن المحطة السادسة أخذت حلقتين، ونحن حتى الآن تحدثنا عن 6 محطات سابقة في موضوع العولمة، تناولنا فيها نقاط كثيرة، منها تحديات العولمة الاقتصادية وتحدياتها الثقافية، وتناولنا كذلك تاريخ العولمة وتعريفاتها وأشياء في مضمارها. ولا نريد أن نطيل على المشاهد الكريم، لأننا في الحلقة الماضية لخصنا أيضا حول مفاهيم العولمة. اعتدنا أن نبدأ بأسئلة الإخوة والأخوات المشاهدين الذين لا زالوا يتواصلون معنا، ونوجه لهم الشكر الحار على حسن تواصلهم. هذا سؤال يقول: نحن في حاجة لنعلم أو لنتعلم كيف نربي أبناءنا، وما هو فقه الواقع، خاصة لمن نأمل منهم الكثير. ما تعليقكم على هذا السؤال دكتورنا الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أرحب بك أخي الكريم، وأرحب بالإخوة والأخوات الكرام والكريمات، وأسأل الله تعالى أن يجعل في لقائنا هذا النفع والخير العميم. ما في شك قضية الحاجة إلى التربية والحاجة إلى فقه الواقع يعني حاجة ماسة، والبداية هي أن نشعر أولا أننا نام نربي كما ينبغي. يعني حتى نتعلم يجب أن نقر أولا بأننا لا نعلم. المشكلة أن كثيرا من الناس يظن أنه يربي بطريقة صحيحة وأنه يملك الثقافة التربوية المطلوبة، وبالتالي فهو ليس يعني هو ماشي على الطريق القويم، فهو ليس بحاجة إلى المزيد، وليس بحاجة إلى إرشاد من أحد، ولا إلى تطوير ولا إلى تغيير. لكن الواقع أنه من غير التثقف والتعلم لن نستطيع أن نربي بطريقة صحيحة. أولا، ما في أي ضمانة أن السابقين يعني الذين ربونا أنهم استنفذوا كل جهودهم، وأنهم كانوا أيضا على المنهج القويم والكامل في تربيتنا. دائما كل الشأن الإنساني دائما يحتمل المزيد من الإصلاح والمزيد من التطوير والتحسين، نعم دائما، والاستدراك، ولا سيما أيضا إذا فهمنا أن زمانهم غير زماننا. يعني في الماضي كان الإنسان قادرا على كسب رزقه ولو كان أميا، وليس هناك أي مشكلة، بل ربما يسود قومه وهو أمي، كان هذا ممكنا، لا يحتاج إلى تعليم ولا إلى تدريب، ولا يكسب رزقه ببساطة، لأن كل الناس هكذا يعني. لكن الوضع الآن صار يعني مختلفا جدا، والتحديات أكثر، يعني في أمور جديدة لابد لها من تثقف جديد. وقضية فقه الواقع، طبعا أنت لا تستطيع أن تفهم كل الواقع، يعني أن تفهم الواقع السياسي والواقع الاجتماعي والاقتصادي والتربوي والتعليمي، يعني هذه قضية كبيرة جدا. والآن على الرغم من أنه أجري مئات الألوف من البحوث من أجل فهم الأوضاع الحاضرة وكيفية التصرف معها، ولكن إلى الآن هناك شعور بالغموض، لأن الواقع يعني هو مثل مادة هلامية يتشكل معك كيف شئت، فأنظر إلى الواقع فأشكله فيتشكل معي، فتأخذه أنت فيطاوعك ويتشكل معك، يأخذه ثالث فيتشكل أيضا معه. فإمساك بالواقع أمر في غاية الصعوبة. لكن أنا أدعو قبل أن تفهم الواقع وتفهم الكون أن نفهم أوضاعنا الخاصة، يعني بدل واحد ما يفهم الوضع التربوي في العالم الإسلامي يفهم الوضع التربوي في أسرته.
ابدأ بنفسك فنهها عظيم.
نعم، يبدأ الآن هو بوضعه، يعني يصير عنده فقه للذات، فقه للنفس، يفهم ما هي مشكلاته، ما هل هو يتقدم يتراجع، ما نقاط الخير فيه، ما نقاط الضعف، ما الذي يمكن أن يحدثه على صعيده الشخصي، كيف يتفوق على ذاته، هل هو يربي أولاده بطريقة صحيحة، هل هو يعامل أهله وإخوانه بطريقة جيدة، وما السبيل إلى تحسين كل ذلك. يعني هو يهتم الإنسان بهذا الشأن.
نعم.
لكن لما يريد أن يكتب كتاب عن فقه الواقع هذا له شأن آخر، عليه أن يقرأ 100 كتاب أو 200 كتاب أو 50 كتاب أو 70 كتاب في هذا الموضوع، ثم يستخدم بصيرته الخاصة ورؤيته الخاصة ويثقف الناس، وأيضا كلامه سيظل قابلا للأخذ والرد، وسيظل يعني نسبيا في صحته. فالقضية ما هي قضية يعني ما ليست قضية بالبساطة التي نتصورها، لكن أدعو أنه فعلا الآن يعني ابدأ بنفسك ثم بأخيك قبل ما نفهم أوضاع المجتمع، نفهم أوضاعنا نحن الآن.
بعض الناس دكتور عبد الكريم يبدو أنهم يهربون من ذواتهم ومن قصورهم الشخصي بتعليل أنفسهم بأنهم يبحثون في الواقع وينظرون فيه ويتأملون فيه، وبالتالي يتشبثون بمشاكل الواقع ليعالجوا أخطائهم.
هذا ما سموه الهروب إلى الأمام. الهروب إلى الأمام هذا هو.
أحسنت.
والمواجهة مع الذات دائما هي صعبة دائما، يعني لما ننظر في المرآة دائما نلاحظ أنه بتسيطر على نوع من التوجس، أنه ماذا سنرى في المرآة، هل سنرى شيئا يسر ولا شيئا مزعجا ولا. والناس غالبا يعرفون أنهم يتقدمون في السن غالبا من خلال النظر في المرآة، فهاجس، فما بالك إذا جلسنا لنشرح يعني أوضاعنا المختلفة، فهي عملية صعبة جدا للغاية، ولكنها عملية مثمرة وعملية مفيدة. يعني ما الفائدة إذا أنا عرفت أوضاع كل الكون ولكن أوضاعي الشخصية ما عرفتها، ما الفائدة من هذا؟
نعم. شكرا لك دكتور عبد الكريم. هذا سؤال يقول رجاء خاص ثم وضع نقطتين على السطر ثم قال خاص مرة أخرى، أي أنه رجاء خاص جدا.
رجاءاني
خاصة. يقول هذا الأخ الكريم أنه عنده اعتراض على إعادة البرنامج. البرنامج يعاد في وقت الصباح، ويقول أنه هذا الوقت يكون وقت انشغال الناس في مدارسهم وأعمالهم، ثم أن وقت البث الرئيسي لهذا البرنامج أيضا يتعارض مع أوقات الصلاة في بعض المناطق لتفاوت أوقات الصلاة، وأن البعض من الناس لا يستطيعون مشاهدة البرنامج كاملا لأنهم يتجهون إلى الصلاة. طبعا يبدو أن نحن نقول إذا أذن المؤذن فاتجه إلى الصلاة واقطع البرنامج، أليس كذلك دكتور عبد الكريم؟
نعم، هو يريد أن يجمع بين الخيرين، يعني يريد أن يلحق صلاة الجماعة وما يفوته البرنامج.
لكن اقتراحه فيه وجهه، ولعلنا إن شاء الله تعالى نرفعه إلى
نعرض هذا على الإخوة المسؤولين في عن البرامج، وإن شاء الله يأخذون، لأنه أنا حقيقة جاءتني رسائل كثيرة وإخوة كثيرون اتصلوا بي وذكروا هذه المشكلة، أنه بعد المغرب نحن أصلا في أعمالنا وفي الصباح أيضا في أعمالنا. فبعضهم اقترح حتى أنه يعني لو عملتونا مثلا إعادة الساعة 12 أو الساعة 1 مثلا أو 12:30، بحيث الذين يسهرون أو الذين يعيشون في مناطق بعيدة قليلا يعني في اتجاه الغربي عنا، بحيث أنه يستطيعوا.
أحسنت.
الأخوة على كل حال إن شاء الله يعني يأخذون هذا بعين
الجد إن شاء الله تعالى. شكرا لك دكتور عبد الكريم. هذا سؤال يقول أنا مربي، أنا حقيقة قرأتها أنا مربى، هو كتبها يعني بطريقة
هو مو غلط، لأننا نحن ونحن نربي نتربى.
لا أنا قادني فهمي إلى المربى أخو العسل. طيب يقول أنا مربي أريد أن أتخصص في مجال الفكر، فهل هناك فكر إيماني تربوي وما هي معالمه؟
إيه هو أنا حقيقة كثيرا أيضا ما يعني يطرح علي مثل هذا السؤال.
نعم.
أنه كثير من الناس يريدون أن يصبحوا مفكرين، وهذا شيء جيد الحقيقة، أن يتطلع الناس إلى أن يصبحوا يعني على درجة من الفهم والوعي والإدراك ممتازة، هذا شيء جيد ويبشر بالخير. الفكر الإيماني والفكر التربوي طبعا يعني نحن نقول هناك لكل تخصص من التخصصات درجة من الفهم تجعل المتخصص مفكرا في ذلك التخصص، لأن الفكر المفكر دائما يشتغل بالكليات، يشتغل بالفلسفة، في الجذور، في الربط بين الظواهر المختلفة، يبحث في التطور التاريخي للتخصص.
نعم.
في آليات تطوير التخصص. فلذلك في كل تخصص هناك مفكرون كبار داخل التخصص، لكن المفكر العام، المفكر المسلم العام هو ذلك الشخص الذي وعى الأطر الإسلامية والثوابت الإسلامية بشكل جيد، ويبحث لها عن توظيف في الحياة المعاصرة، تكييف وتوظيف في الحياة المعاصرة، بحيث تتحول من أفكار ومن مبادئ إلى 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 أشياء تفعل الحاضر وتوجهه، ويعني يستفيد الناس منها في حركتهم اليومية وفي حياتهم. وهذا طبعا ممكن للإنسان من خلال قراءة كتب المفكرين الكبار أن في النهاية أن يجد نفسه، وممارسة الكتابة أيضا، لأن الإنسان لا ينضج إلا إذا مارس الكتابة، ومارس الكتابة الفكرية والصحفية والعلمية. فبإذن الله عز وجل هذا الطريق مفتوح من أراد أن يدخل إليه، ولكن له أيضا ثمنه، يعني الجدية والمثابرة والتعلم الجيد والانفتاح على الثقافات المختلفة حتى يأخذ الإنسان ما يحتاجه. كل هذه أشياء تساعد الإنسان على أن يصبح إن شاء الله عز وجل مفكرا.
نعم دكتور عبد الكريم، هذا السؤال يقول: هل للدكتور بكار كتاب حول النهضة؟
ما حول النهضة؟ نعم، لكن بهذا العنوان ما عندي. أنا كنت كتبت سلسلة قبل تقريبا، نزلت إلى السوق قبل 15 سنة تقريبا، يعني أول عدد فيها نزل قبل 15 سنة، وتابعت الكتابة بعد ذلك. وهذه السلسلة كانت تحمل نفس مضامين قضية النهضة، وهي كان اسم السلسلة المسلمون بين التحدي والمواجهة.
نعم.
ونزل في هذه السلسلة 5 كتب: كتاب نحو فهم أعمق للواقع الإسلامي، وكتاب من أجل انطلاقة حضارية شاملة، وكتاب ثالث مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي، والرابع مدخل إلى التنمية المتكاملة، والخامس حول التربية والتعليم. فهذه الكتب كلها كانت في قضية النهضة، وكتب الأخرى أيضا، يعني تجديد الخطاب الإسلامي وتجديد الوعي والعولمة، وكتب أخرى أيضا، وتشكيل عقلية إسلامية معاصرة. كل هذه الكتب في الحقيقة أيضا تتناول قضايا النهضة، لكن بطرق مختلفة. أما كتاب باسم النهضة أو شروط النهضة ما عندي فيه.
نعم نعم، شكرا لك دكتور عبد الكريم. لعله نصل إلى سؤال نختم به أسئلة الإخوة لأنها كثيرة، فلعلنا نختصر بسؤال أخير. هذا السؤال يقول كاتبه، وأنا سأطرحه كما جاء، يعني فيقول: أنا متشائم إلى حد كبير فاعذروني على ذلك. ثم يقول: من أين لنا بالوصول إلى النهضة ما دام البعض منا يتحدث عن أشياء هي تعتبر هامشية، على كما يقول طبعا هامشية، كبعض معالم الدين أو معالم للاستقامة على دين الله عز وجل، مثل إرخاء اللحية أو تقصير الثوب كما يقول كاتب السؤال، ويغفل في المقابل أشياء جوهرية من الدين، مثل حسن الظن بالآخرين، ومثل عدم التحاسد فيما بينهم، ومثل الصدق والأمانة، ويعني يعبر عن مجموعة من، أنا أريد أن أختصر، مجموعة من المكارم. وثم يقول: وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جئت لأتمم مكارم الأخلاق. فيختم بسؤاله أيضا قائلا بأن النهضة في وجهة نظره لا يمكن أن تقوم إلا إذا انطلقنا من المعالم الجوهرية لهذا الدين التي دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس التشبث بالأشياء الظاهرة. نعم.
يعني أولا أنا لست مع الأخ بأن يتشائم.
نعم.
أحيانا التشاؤم، لو نحن عملنا فحص نفسي دقيق، فنجد كثير من الناس الطيبين الأخيار الكذا، يعني عنده درجة من القلق غير المبررة، وهذا من خيريته، من طيبه وفضله. وبعضهم عنده أيضا نوع من الاكتئاب، نوع من الاكتئاب، يعني هو يزعج حاله ويزعج أهل بيته ويزعج من حوله بدون فائدة. يعني فأنا أريد أن أقول، يعني إذا واحد تحدث عن قضية اللحية وعن قضية تقصير الثوب وعن السواك وعن بعض الفضائل والمكارم، هو لا يمنع هذا الرجل الذي أولا إذا أنت تحدثت في شيء فلا يطلب منك أن تتحدث في كل الأشياء. يعني ليس من المعقول أن تقول لشخص أخي إما أن تتحدث في كل أمور الإسلام أو تسكت. جميل. هذا غير منطقي. ثم أنا إذا تحدثت في هذه القضايا التي أنت تعدها هامشية، أنا أتحدث في قضايا هامشية لأنني ربما هذا مبلغ علمي، هذه قدرتي، هذه طاقتي، هذا إدراكي، هذا فهمي أن هذه السنة الآن مضيعة و و و و وأنا فعلا الآن صرت ألاحظ يعني حتى من رواد المساجد يعني قضية تقصير الثوب وكذا، كثير من الناس تجاهل هذه القضية وصار المسبلون الآن أعداد هائلة حتى من الذين يرتادون المساجد.
نعم.
فأنا إذا تحدثت في هذه القضايا التي أرى أنها مهمة،
نعم،
أنا لا أمنعك من أن تتكلم في أشياء مهمة، اذهب. نعم. وتكلم في أشياء مهمة. أحيانا يأتينا أسئلة، واحد يقول لنا يعني يرد عليه هو لأنه أنا مولع بالتنظير، فيقول لي كفانا تنظيرا، نحن نحتاج إلى عمل. يا أخي أنا إذا نظرت بجوز أنا هذا الذي أقدر عليه،
وأنت
أعمل. أنا إذا نظرت أنا لا أمنعك من أن تعمل.
نعم.
فعلى أننا أنا أشعر أنه نحن ما زلنا بحاجة إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى كثير من التنظير، وما زلنا بحاجة إلى من يتحدث في الأمور التي تعدها هامشية.
نعم.
ما في مانع، خلي يتحدث كل واحد بنوع من الفضائل وينهى عن شيء من المنكرات، شيء حتى من المكروهات، لا بأس، هذا عندي أفضل من الساكت. أما أن تقول للشخص إما أن تتحدث بكل شيء أو أنا أتشاءم منك، يعني ما ليس له هذا ليس له معنى يعني.
نعم.
يعني اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأنا أيضا معه أيضا أنه نحن نركز فعلا على جوهريات الدين، يعني مو معناته نركز عليها ما نتكلم في غيرها، لا. الفرق بين الجوهري والهامشي أو بين الأساسي والثانوي أو بين الفرد والسنة ليس أنه نتحدث في واحد ونهمل واحد، ولكن نعطي الاهتمام في الحديث لما اهتمت به الشريعة أكثر من الشيء الذي ذكرته الشريعة على سبيل الاستحباب أو السنية. إلا هذا نتكلم فيه وهذا نتكلم فيه، والذي يتكلم في هذا له فضل وله أجر وله خير، والذي يتكلم في هذا أيضا له فضل وله أجر. لكن أنا مع الأخ الكريم أنه نحن الشيء الأساسية والأشياء الأساسية والجوهرية يكثر المتحدثون بها وتكثر يعني مدة الحديث وتكثر وسائل الحديث في ونقل الحديث، أنا معه في هذا. والأشياء التي هي من قبل المستحبات والسنن يتكلم بها الناس، لكن ما يعطونها الجوهرية مثل تلك، وهذا شيء متفق عليه بين كل الأمم أن الجوهري يأخذ حق أكبر من الشيء اللي أقل جوهرية أو الشيء يعني الأقل أهمية.
أعطي كل ذي قدره وحجمه الطبيعي.
نعم.
الدكتور عبد الكريم، لعلنا ننطلق في موضوعنا.
نعم.
أو نواصل موضوعنا. نعم. إحنا كنا نتكلم في الحلقة الماضية حول التعامل مع العولمة.
نعم.
وتفضلت في الحلقة الماضية بذكر مجموعة من النقاط، منها أهمية نشر الوعي بالعولمة، وتفضلت بقضية
إطار مرجعي للعولمة،
وضع إطار مرجعي للعولمة. نعم. وأن المواجهة أو الاستسلام ليس الحل الأمثل، وإنما أن نتفهم العولمة ونعمل على تحليلها. وكذلك تكلمت حول نقطة مهمة وهي تجذير الفروق.
نعم.
بين الثقافة
الإسلامية والثقافة.
نعم. لعلنا اليوم نتكلم عن نقطة هي في غاية الأهمية. بعض الناس يرفضون العولمة رفضا مطلقا ويغلقون الباب أمامها. السؤال، هل يمكن أن نقول لأولئك ابحثوا عن نافذة تستثمرون العولمة أو تستثمرون من خلالها العولمة حتى نواكب، باعتبار أننا اتفقنا أننا لا يمكن أن نتقوقع على أنفسنا، لا يمكن أن ننغلق، العولمة ظاهرة طبيعية بدأت ولا يمكن أن نضع بيننا وبينها حائل، إذن هل بالإمكان أن نستثمرها بشكل أكثر فاعلية حتى يعود استثمارها على ذواتنا وعلى أمتنا بالنهضة؟
يعني مثل ما تفضلت، هناك أناس استسلموا للعولمة. الاستسلام للعولمة، العولمة يعني هي جاءت ب ب ب بظواهر كبرى وهي أيضا وضعية كونية جديدة، لكن من ظواهر العولمة أو من يعني من سمات العولمة الأساسية قضية العملقة. وأنت تلاحظ الآن اتحاد البنوك والشركات مع بعضها البعض واندماجها مع بعضها، يعني وأنت لما تجد شيئا عملاقا فورا تشعر بالصغار، تشعر بالقلة، تشعر بالضعف. مثل الذي يدخل الآن على سوبر ماركت فيه بضاعة بالملايين أو بعشرات الملايين، لو اشترى بخمسين ريال ولا بمئة ريال بيستحي من حاله انه انا ما اشتريت شيء، يعني بظن انه هو مفروض يكون اشترى له بثلاثمئة ريال ولا اربعمئة ريال. فكثير من الناس بهروا بقضية العولمة وخافوا منها واستسلموا، وبالتالي اتخذوا احد موقفين، يعني الاستسلام للعولمة هو الانعزال عن العولمة هو استسلام لها، يعني كالذي يقول والله امامنا نحن شر هائل، ليس امامك الا ان تدخل بيتك وتغلق بابك عليك. نعم. لو كان هذا الشر عارض، لو كان عبارة عن عاصفة يوم يومين تمر، والله جيد ممكن نجلس شهر حتى في بيوتنا. لكن لما نقول هذه وضعية كونية جديدة، لا يمكن أنت تجلس في بيتك 30 سنة أنت وأولادك مغلق على نفسك الباب. هناك أناس استسلموا للعولمة، قالوا نحن نستثمر في العولمة، بمعنى أنه العولمة عبارة عن كعكة، وحاول أنت أن تحصل على جزء من هذه الكعكة بأي طريقة. هذا أنا أعده أيضا هو نوع من الاستسلام للعولمة،
لأنه غير منضبط في
مقاعد. نعم، لأنه أنت الآن إذا كانت العولمة هي أن تحصل على مزيد من المال، وتضيع دينك وتضيع أسرتك وتضيع أخلاقك وتضيع يعني مبادئ، فأنت في هذه الحالة أنت ما كسبت شيء، خسارتك أكبر من مكاسبك. لذلك من أن نستثمر في العولمة كما تفضلت، هذا يعني أننا لا نستسلم للعولمة. يجب ألا نستسلم، يجب ألا نستسلم للعولمة من خلال استثمارنا في العولمة. الاستثمار في العولمة ليس هو بالأمر الصعب، يعني إذا كان أنت الآن عندك مال ولا عندك فكر ولا عندك مبادئ، صار أن تنشر مبادئ. يعني الآن الإنسان المادي ينشر مواد ليأخذ مقابلها أموالا، الداعية ينشر فكرا ليأخذ مقابله يعني إن شاء الله هداية الناس وثواب الله عز وجل، يعني هو يعود عليه مردود. الآن كما بإمكانك أن تنشر الأموال في الأرض، بإمكانك أيضا أن تنشر الفكر وأن تنشر المبادئ وأن تنشر الأخلاق. يجب أن نتخذ وضعية نفسية إيجابية من العولمة، بمعنى إيجابية أنه نعتقد أننا نستطيع أن نستفيد من العولمة في نشر مبادئنا ونشر أفكارنا، وأيضا نستفيد ماديا. الآن العولمة عم تخفف القيود بين الأمم وبين الدول، صار من السهل الآن، لأنه الآن عم تنشأ نظم للاستثمار ونظم اقتصادية، نظم عالمية عم تنشأ في الدول.
نعم.
حتى الآن صار تواصل الدول العربية مع بعضها الآن أسهل من قبل 10 سنوات، تواصل الدول الإسلامية مع بعضها الآن صار أسهل. ما دام صار في هذه السهولة الآن تتوفر، وأنا أتوقع ستزداد هذا التواصل، سوف يزداد. نستثمر أيضا في هذا التواصل. عندنا الآن بلدان عربية وبلدان إسلامية عندها فائض مالي، وعندنا دول إسلامية عندها فائض في العمالة، فلماذا لا تذهب رؤوس الأموال إلى تلك الدول وعندها أراض خصبة وعندها أنهار وعندها إمكانات صناعية وعندها
جميل.
تذهب هذه الأموال ونستثمر. يعني بدل أن نتقوقع وبدل أن نخاف، لماذا لا نقدم نموذج جديد في العولمة يقوم أنه نحقق مكاسب دنيوية ونحقق إن شاء الله مرابح ونحقق الخير، لكن في إطار إسلامي وفي إطار الالتزام بالقواعد وبالمبادئ وبالأصول والآداب.
دكتور هذا ممكن. نعم، شكرا لك، مضطر لمقاطعتك. أستأذن الأخوة والأخوات المشاهدين بفاصل قصير، نعود إليكم بعده إن شاء الله، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي، وقد عدنا بعد هذا الفاصل، وتحية ثانية لكم دكتور عبد الكريم. وكنت تتحدث مشكورا حول نقطة هي في غاية الأهمية، إذا أردنا أن نستثمر العولمة فلماذا لا نبحث عن الفرص التي تتيحها لنا، وذكرت لماذا لا نفعل قضية اتجاه رؤوس الأموال وصناعاتنا وتبادل التجارات بين الدول الإسلامية والدول العربية. ويبدو أن الواقع ربما يختلف إلى حد ما عما نطمح إليه ونصب إليه. لماذا بدأ الناس يفكرون في إطار العولمة بالخروج إلى تلك الدول التي تحتل مرتبة عملاقة في موضوع العولمة؟ هل هي أزمة ثقة بيننا دكتور بكار، وهل يمكن
هي أن هي الوضعية عن التجارة البينية بين الدول الإسلامية هي في حدود 5% 6%، يعني بمعنى كل دولة إسلامية علاقتها بالغرب وباليابان وبالصين العلاقتها التجارية تحتل بحدود 94-95%، وعلاقتها مع الدول الإسلامية الأخرى في حدود 5%. وهذه قضية طبعا في الأصل لها ما يبررها، وهو أنك مثلا إذا أردت أن تشتري طائرات نفاثة مثلا أو تشتري أسلحة أو الكترونيات متقدمة لن تجدها أنت عند الدول الإسلامية.
نعم.
أو ستجد خيارات محدودة. لكن لذلك زاد الارتباط بالعالم الغربي. بنفس الوقت ما في فعلا ما في ثقة يعني وما في قوانين جيدة للاستثمار. يعني أنت لما تريد أن ترسل أموالك إلى دولة مفروض يكون في حماية لهذه الأموال. نعم. تستطيع أن تستثمر بدون أن تدفع رشاوة, لأن كثير من الدول الإسلامية للأسف الفساد مستشري فيها. يعني ما تستطيع أن تعمل مشروع جيد بدون أن تدفع الرشاوة هنا وهنا وهنا, وبالتالي فرؤوس الأموال الإسلامية تحجم عن الحركة فيما بينها. أعتقد أن هذا الوضع الآن يتحسن, لأن كل الدول الإسلامية الآن أدركت أنك إذا أردت أن تجتذب رؤوس الأموال من بلدان أخرى لابد أن توفر بنية قانونية ونظمية وأن تقدم مساعدات للمستثمرين حتى يأتوا بأموالهم. هذا الوضع الآن يتحسن, ولذلك أنا أتوقع أن كثيرا من المشروعات إن شاء الله الإسلامية المشتركة سوف تقوم, والعربية المشتركة ستقوم في الفترة القادمة, وستزداد إن شاء الله روابط الاتصال بين الدول.
نعم.
وبدأ هذا بدأ الحقيقة.
أستأذنك بمقاطعة قصيرة. معنا مداخلة للأستاذ الكريم الأستاذ عبد الله بجاد الكاتب السعودي المعروف, والأستاذ عبد الله موجود الآن في دبي. بدوري أستاذ عبد الله تسمعني؟
نعم أسمعك جيدا.
يا مرحبا بك أستاذ عبد الله, أنت معنا على الهواء ونرحب بمشاركتك, تفضل أستاذ الكريم.
يا أهلا وسهلا, أول شيء أرحب بك وأرحب بالدكتور عمار وهنيكم على طرح الموضوع الحيوي هذا خصوصا في قناة المجد.
نعم الدكتور عبد الكريم بكار يرحب بك أيضا, الله يحفظك.
الله يسلمك. أنا قرأت الحقيقة أكثر من مرة للدكتور بكار حديثه عن العولمة, وحديث الصراحة أعجبني جدا, ومنطقي وواقعي ومقنع, وفي نفس الوقت متمسك بالثوابت والقيم الأساسية. جميل جدا أن ينتشر بيننا مثل هذا الخطاب الذي يتعامل مع العولمة كما هي في الواقع وكما هي في الحالة. أنا أعتقد أن العولمة هي أقرب ما تكون في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي, هي أقرب ما تكون إلى الطقس. نحن لا نستطيع أن نعدل الطقس, ارتفاع حرارة الأرض لا نستطيع أن نعدله إلا بشكل عام بشكل بشري عام. العولمة ظاهرة إنسانية لا يمكن أن نقف في وجهها. الدخول فيها وعدم الدخول فيها ليس خيارا بالنسبة لنا, الدخول هو أمر حتمي بالنسبة لنا, لكن كيف سندخل فيها؟ هل سندخل ونحن نتمنع كالعادة للأسف نتمنع عن المشاركة فيها وعن صناعة قوة إقليمية عربيا وإسلاميا وشرق أوسطيا قوية ومتماسكة وقادرة على التنافس في ظلها, أم ندخل ضعفاء ومترددين ورافضين بحيث أنها تكتسحنا بدون أن نشعر؟ المشكلة أن خياراتنا تأتي دائما الجانب الرفض فيها وجانب الامتناع وجانب الارتياب دائما أقوى من جانب الفعل والمبادرة. وأنا أحيي وأثني على الفكرة اللي طرحها الدكتور بكار وقيام تجمعات إقليمية وتجمعات عربية وتجمعات إسلامية تستطيع أن تدخل هذه العولمة وتؤثر فيها وتؤثر في مساراتها. ونحن نرى بعض الدول غير الغربية في شرق آسيا مثلا وفي غيرها استطاعت أن تصنع لنفسها مكانة قوية في العالم عن طريق هذا التحالف وعن طريق هذا الاقتحام وعن طريق الفعل وليس ردة الفعل.
نعم معك أستاذ عبد الله, واصل حديثك.
نعم أنا فالإشكالية عندنا يعني مثلا أقول لك التصور الديني أحيانا يكون هناك التباس عند بعض العلماء الأفاضل الأجلة تجاه بعض المفاهيم الواقعية وتجاه بعض التطورات في العالم. مثلا أنا سمعت فتوى لأحد المشايخ كانوا يسألون عن العولمة فقال أن نصحنا ولي الأمر عنها وقال أن ولي الأمر سيمنعها. العولمة يا سيدي ليست علبة بيبسي أو كرتون مناديل تستطيع أن تمنعها وتحضره. العولمة هي جو عام سيدخل عليك ونحن منخرطون فيه شئنا ما بينه, تتحكم في مصائر شعوبنا تتحكم في مصائر أممنا. الموقف الموقف في رفضها ليس موقفا, بمعنى أن هذه العولمة ستقتحمنا الآن اقتصاديا عن طريق المصارف العالمية والبنوك العالمية واتفاقيات التجارة العالمية وغيرها من المجالات الكثيرة, تقتحمنا ثقافيا عبر هذه التطورات الهائلة في وسائل الاتصال البشري في القنوات الفضائية في وسائل الإعلام في الإنترنت في غيرها. أنا أعطيك أيضا أمثلة على نجاح التفاعل مع هذه المنتجات العولمية الجديدة. التفاعل على المستوى الثقافي مثلا في الإنترنت نجد أن عندما دخل الشباب المسلم بشكل عام في الانترنت بغض النظر عن التوجه الذي أثبتوا حضورهم فيه، سواء كان توجه معتدل أو كان توجه متطرف، إلا أنهم استطاعوا أن يستثمرون الانترنت في إثبات وجود قوي داخل هذه المنظمة العولمية، واستطاعوا أن يستغلون بعض منتجات هذه العولمة لخدمة أهدافهم التي يسعون إليها. هذا مجرد مثال. إذا وظف هذا المثال أو إذا انتشرت هذه الفكرة الأساسية أن تعاملنا مع العولمة سيكون تعامل إيجابي، وسيكون منطلق من فعل، ويكون منطلق من خطط مبرمجة، سيكون منطلق من فهمنا للواقع ومن إرادتنا للتغيير فيه وإرادتنا للمشاركة في هذا العالم. إذا انطلقنا من هذا، صدقني مهما كانت جهودنا ضئيلة وصغيرة سنؤثر في هذا العالم وسيكون لنا مكان فيه. إذا اكتفينا للأسف كما نحن متعودون في تجريم العولمة واتخاذ مواقف الريبة منها وأنها مجرد مؤامرة يهودية أو غربية أو صليبية أخرى على العالم الإسلامي، هؤلاء البشر يسعون إلى تطوير أنفسهم قبل أن يسعون إلى تطويرنا، يهتمون بمصالحهم قبل أن يهتمون بمصالحنا، وليسوا معنيين أنهم لا يقيمون أي نظام عالمي إلا ويكون هدفه الوحيد هو القضاء على الأمة الإسلامية. هم مسكونون بتطوير أنفسهم أكثر مما هم مسكونين بتدميرنا. نحن ندمر أنفسنا إذا تقوقعنا على أنفسنا وابتعدنا عن المجالات الحيوية التي نستطيع أن نثبت فيها أن لنا نظرة حضارية مستقلة، أن لنا وجود حضاري مستقل، أننا قادرين أن نقدم للناس وجهة موقف وفكر وإنجاز وعمل ونجاح يمثل المسلمين، خصوصا في هذه المرحلة بالذات التي يتعرض فيها الإسلام والمسلمين والعرب وجميع منجزاتنا الثقافية والحضارية وتاريخنا للصلب على مذابح الإرهاب من قبل الغربيين وغير الغربيين جراء ما يقترفه بعض أبنائنا الذين للأسف مع كل الكلمات والعبارات والمواقف التي خرجت من السياسيين وعلماء الدين والمثقفين، إلا أنهم لم يزل صوتهم للأسف هو الأعلى، والصورة التي ينقلونها للآخر عنا هي الأعلى. فوجود مثل هذه المشاريع، وجود مثل هذه التحالفات الكبيرة، وجود مثل هذه الإنجازات، مثل هذه الإبداعات يوصل للآخرين أننا أمة متحضرة، أمة قادة العالم يوما، وأن لدينا في مخزوننا التراثي والثقافي هناك كمية كبيرة قادرين نحن على إحيائها وبعثها وإثبات للعالم أننا أمة نستطيع أن نشارك في الحضارة وأن نصنعها وأن نكون رقما صعبا فيها.
نعم، شكرا لك يا أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله بجاد الكاتب السعودي والذي يتحدث إلينا الآن من دبي، نشكره على مشاركته الجميل التي أجاد فيها وأفاد. دكتور عبد الكريم، طرح الأستاذ عبد الله مجموعة من النقاط الجميلة الحقيقة حول الثوابت والقيم الأساسية التي لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، وتكلم حول بعض النماذج التي حققت نجاح أو حققنا فيها نجاح في التعامل مع العولمة.
أنا أريد أشكر الأستاذ عبد الله أولا على مداخلته اللطيفة، وأقول أنه العولمة بوصفها ظاهرة جديدة علينا، فشيء طبيعي أن يرتبك الناس في فهمها وأن يسيئوا الظن بها يعني في البداية، لكن أنا أشعر أنه يوما بعد يوم يتحسن الفهم لهذه الظاهرة، لأنه أي ظاهرة لما تأتي يتعامل الناس عنها بحسب الصورة التي تنقل إليهم أو الصورة التي يدركونها، وهذا يجعلنا نؤكد على قضية أن نفهم فعلا جوهر العولمة وجوهر عمليات العولمة وننشر الوعي بالعولمة. وما في شك أن العولمة يعني فيها الخير وفيها الشر وتنشر إيجابيات وتنشر سلبيات، لكن الفهم الجيد لهذه الظاهرة هو الذي يحدد في النهاية الموقف الذي يجب أن نقفه منها، يعني أين نرحب بالعولمة وأين نحارب العولمة. هذا يتوقف على فهمنا الجيد لطبيعة العولمة، وكما أشرت أنا في الحلقة الماضية أنه لابد لدينا من مؤسسات لقياس نوعية الحياة وأين هذه النوعية الحياة الإسلامية الخيرة الفاضلة الجيدة أين تتقدم وأين تتأثر بالعولمة إيجابيا وأين تتأثر سلبيا، وبناء على هذه الدراسات وهذه المعطيات التي لدينا ندير الخطاب في الموقف من العولمة.
نعم، دكتور عبد الكريم ذكر في ظل الحديث عن العولمة ومعطياتها وما تمليه علينا من محاولة لأن ننصاع لبعض متغيراتها، ألا تجد أن العولمة تؤثر على ثقافتنا بشكل أو بآخر؟ الأمر الذي جعل بعض ثقافاتنا اللي تظهر من خلال عادات وسلوكات كنا نمارسها جعل تلك العادات تذوب في ظل ما نشاهده من تأثير ثقافي للعولمة. كثير من العادات أو الممارسات خاصة العادات التي لم ترتبط بنا كمسلمين، عادات اجتماعية، هل تعتقد أن هذا نقص خطر أو أن الأمر طبيعي ويمكن أن تقبله كنوع من التغير الثقافي والحضاري؟
يعني نحن عندنا ثقافتان، في عندنا الثقافة الإسلامية الموجودة في كتب الفقه والموجودة في كتب الثقافة الإسلامية وفي يعني في المواد الإسلامية المختلفة، كتب الأخلاق، وعندنا الثقافة السائدة. الثقافة السائدة في مجتمعاتنا الإسلامية هي خليط من ثقافة جيدة تنطلق من الإسلام وفيها أيضا مفردات ليست من الإسلام في شيء. يعني الآن الثقافة الموجودة ثقافة مثلا الاهتمام بالمظهر، مثلا غلاء المهور، قضية الإسراف في الطعام وفي الولائم، مثلا قضية التواني، التسويف، عدم الجدية، عدم الدقة في المواعيد، الكسل، مثلا تسويف كما قلنا الأعمال وتأخيرها، ضعف الإنجاز، عدم الاهتمام بالتربية، عدم الاهتمام بالتعليم، مثلا هالأشياء هذه كلها جزء من ثقافتنا السائدة. وأنا أقول إذا أردنا نحن الآن أن نتعامل مع العولمة بشكل راشد وبشكل صحيح، فعلينا أن نجدد ثقافتنا السائدة لتقترب من الثقافة الإسلامية الموجودة في الكتب. عندنا ثقافة إسلامية رائعة وممتازة موجودة في تراثنا وموجودة في كتب المناهج حتى التي ندرسها للأطفال. فنحن ثقافتنا السائدة جزء من تعاملنا مع العولمة أن نطور الثقافة السائدة لدينا الآن. يعني دائما الثقافة، خليني أقول الثقافة هي ترى ذات الأمة، يعني مكمن شخصية الأمة في ثقافتها. والآن لما نقول في فارق بين الشخصية الإسلامية وبين الشخصية الغربية أو اليابانية أو الصينية مثلا، أنت تتحدث عن فارق بين ثقافتين، لأن الثقافة يعني هي 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 المكون، هي مكون الشخصية. دائما في الثقافات تذبل بعض الأوراق وتحتاج إلى إنعاش من جديد، تقرأ بعض العادات السيئة إلى ثقافة الناس وتصبح جزءا من حياتها. ينتشر أحيانا فيها الجهل، ينتشر أحيانا فيها نوع من المنكرات، نوع من العادات غير المنتجة التي لا تناسب العصر الحديث. فهذه كلها تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج منا إلى تجديد. ولذلك نحن إذا أردنا أن نتعامل مع العولمة التعامل الراشد، فلا بد لنا من أن نتفحص ثقافتنا السائدة. يعني أنا أنظر أنه والله الثقافة التي نحن مثلا الآن في نطاق العمل، كون مثلا الموظف يتأخر عن عمله، الموظف الذي لا ينتج في اليوم عمليا يجلس 6 ساعات على الكرسي لكن عمليا إنتاجه إنتاج ساعة. طب هذا جزء الآن من ثقافتنا السائدة.
احنا دكتور عبد الكريم يبدو أنه أخذنا بعض الثقافات من العولمة وتركنا البعض، فهذه قضية تحتاج إلى نوع من التعليق. مثلا أخذنا من العولمة الوجبات السريعة الغنية بالكوليسترول، ولكن لم نأخذ من العولمة المحافظة على المواعيد، مثلا لم نأخذ عادة القراءة، بينما نشاهد الغرب يقرؤون وبكثرة، فلم نأخذ ذلك منهم. أخذنا الاعتناء بالمظاهر، يعني كيف نوجه
نحن الآن أكثر اهتمام بالمظاهر من الغرب؟ لا نخطئ، يعني نخطئ إذا قلنا نحن أخذنا الاهتمام بالمظاهر من الغرب. لا، نحن الآن المرأة المسلمة الآن تنفق على لباسها وعلى زينتها وعلى عطورها أضعاف ما تنفقه المرأة الغربية. فنحن ما أخذنا الاهتمام بالمظاهر منهم، نحن أخذناه من مرض ثقافي طرأ وتطور لدينا نتيجة عدم فهم جوهر التدين وعدم السعي الحثيث إلى الآخرة والاهتمام بمرضات الله عز وجل ووضع الدنيا وشؤونها في الموقع المناسب وفي المكان المناسب. لكن في العادة، وهذه نقطة مهمة، في العادة الأشياء المادية انتقالها أسهل من الأشياء المعنوية. يعني أن نشتري سيارة هذا أمر سهل، لكن أن نتعود الثقافة أو أن نتلقف أو نتمثل الثقافة المطلوبة لقيادة السيارة، كأن نشد الحزام، كأن نلتزم بالسرعة المحددة، ما نقطع الإشارات، نمشي بشكل مستقيم فلا ننتقل من مسار إلى مسار ونزعج الذين خلفنا ونسبب الحوادث. هذه أشياء معنوية ونظامية وخلقية عميقة، هذه ما تنتقل بسهولة، هذه تحتاج إلى تثقيف وتحتاج إلى نظم تحميها وترسخها في حياة الناس. أما أنك تدفع فلوس وتأخذ أشياء، هذا أمر سهل. وبالتالي فلذلك أنا أدعو أنه نحن الآن علينا أن نتفحص ثقافتنا السائدة في المجال الأسري، في المجال التعليمي، في المجال العملي، في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي. نتفحص هذه الوضعية ونبدأ بتجديد هذه الثقافة لتقترب من أصولنا ومن مبادئنا ومن فكرنا، إذا أردنا أن نتعامل مع العولمة بطريقة صحيحة. إذا بقيت عاداتنا وأخلاقياتنا الخاطئة على ما هي عليه، فهذا يعني أننا سوف نهزم في النهاية أمام العولمة، وسنظهر بأننا أشخاص ضعفاء ولا نستطيع فعلا أن نقف في وجه هذه الظاهرة.
دكتور عبد الكريم، هل يمكن أن نربط أو نحاول تعزيز موقفنا إزاء العولمة بربط عاداتنا وسلوكاتنا بديننا كمسلمين؟ يعني إحنا نجد دائما أن العادات التي لا تنتمي إلى اعتقاد المسلم بأنه ما يقوم به هو نوع من العبادة، نجد أنه يتضاءل، ومن ذلك الحجاب مثلا. يبدو أنه من مراحل تهميش دور الحجاب للمرأة أنه تحول لدى البعض إلى عادة بعد أن كان عبادة لله سبحانه وتعالى. فهل نحن بحاجة أحيانا إلى أن نؤكد على هذا الدور؟
هذا هو جوهر التوعية. نحن الآن نجد شخصا يسرع يركض أحيانا حتى يلحق الركعة في المسجد، أنه ما يتأخر، ما تفوته ركعة. وهذا شيء يعني طبعا هو السنة أن عليه بالسكينة والوقار لما يأتي المسجد، لا أن يجري حتى يقف بين يدي الله عز وجل وهو مطمئن ومرتاح. لكن كما قلنا يعني في حرص، مثلا تجد هذا الشخص حريص جدا على حضور صلاة الجماعة وألا تفوته ركعة، وهذا شيء جيد. هذا هو نفسه الذي يتأخر عن عمله كل يوم نصف ساعة، وهذا هو نفسه الذي يستخدم الهاتف في دائرته كل يوم ساعتين، وهذا هو نفسه الذي يعطي كرته لزميله يقول له دق الكرت عني أنا الآن ماني حاسن آتي، وهو نفسه الذي يترك العمل ويفتح حاسبه الحاسب أمامه على تجارة الأسهم على الإنترنت
في وقت العمل.
هذا هو نفسه. فإذا في انفصام ثقافي لدينا. المحافظة على الوقت، أنت لما توظفت 6 ساعات في اليوم لدى الدولة أو لدى مؤسسة خاصة وقبضت عن هذا كل يوم 200 ريال أو 300 ريال، أنت بعتهم هذا الوقت. هذا الوقت له، وعليك أن تتصرف بما يخدم مصلحة الذي دفع لك ثمن هذا الوقت. وليس لمصلحتك الشخصية.
جميل.
هذا الناس لا يدركونه، لأن هذا يحتاج إلى توعية جديدة وإلى تثقيف جديد حتى يفهمه الناس، ويحتاج إلى نظم الحقيقة، إلى نظم ووقت.
شكرا لك دكتور عبد الكريم، مضطر لمقاطعتك، يبدو أن وقت الحلقة قد انتهى. أشكر ما تفضلت به من معلومات جدا هامة حول العولمة والتعامل معها، وكانت هذه ختام المحطة السادسة في موضوعنا العولمة. أشكر الإخوة والأخوات المشاهدين لحسن المتابعة وحسن الإنصات، نلتقيكم مرات ومرات قادمة إن شاء الله تعالى، ونحن دائما أحبة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
النهضة الكبرى تضاء بهمة عليا، إصرار وتضحية نعيد